واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل الفردوس الأعلى مثواه. قد وصلت بنا إلى باب ما جاء في اللو، فرغنا منه
باقي المسائل
وبقيت فيه مسائل، ولنبدأ الآن على ما تعودنا بإلقاء الأسئلة على ما تقدم شرحه وبيانه. السؤال الأول، هل يمنع شرعا استعمال لو في الكلام؟ بمعنى أن ما جاء فيها من نهي هل هو مطلق في كل الأحوال أم أنه جائز أحيانا أو في أحوال أن تستعمل كلمة لو في كلامك وأحوال أخرى لا يجوز لك؟ الجواب أحوال يجوز لك أن تقول لو، وفي أحوال لا يجوز لك أن تقول لو. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. متى يكون استعمال لو منهي عنه شرعا، ومتى يكون استعمال لو لا بأس به؟ نعم. أي نعم، إذا كانت في التحسر والإظهار الندم في الاعتراض في باب الاعتراض على القدر فهذا لا يجوز، يعترض على القدر، يموت ولده في نزهة فيقول لو أنه ما خرج معنا ما مات، نعوذ بالله، هذا اعتراض على القدر، لأنه لو أراد الله موت الولد لمات ولو على فراشه. ليس النزهة وخروجه من النزهة وحصول الغرق له في النزهة أو الحادث في النزهة هو الذي أماته، بل أن الله قدر أن يموت في هذا الوقت المعلوم، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. وكقوله يا أيها الذين آمنوا، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا وما قتلوا. نعم. طيب الثاني متى ينهى عنها؟ ينهى عنها. نعم أتكلم لازلنا في النهي، إذا كان في اعتراض على الشرع القرار انتهينا منه الشرع. نعم وهذا منه ما هو كفر، إن اعتراض على حكمة الله. كان يقول لو ما حرم الله الخمر لاستأنس الناس بشربها وحصلت لهم لذة وارتاحوا واستراحوا ونحو ذلك، نعوذ بالله. كما قال من قالوا من قبل لو أطاعونا ما قتلوا، هذا في غزوة أحد حينما تخلف من تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد وماتوا قال المنافقون لو إيش لو أطاعونا يعني ما خرجوا لأحد لما قتلوا، هم يريدون يطيعونهم في إيش في شيء حرمته الشرع، حراما يقعدوا يجب أن يخرجوا، هو يريد أن يطاع في المنكر، هذا فيه اعتراض على الشرع وهذا حرام. نعم وهذا حرام. وإذا اعترف على شخص من العامة سمعته يقول في روحانية يعني أصابته واستغلها الشيطان، فقال يعني لو كان كل أيام رمضان لكان أحسن، ها؟ هذه جملة جائزة؟ حكمة الله أن يكون شهر واحد رمضان، هو لما حس براحة في رمضان وتعرف الشياطين في رمضان تسلسل وتفتح باب الجنة، في حس الرجل براحة حتى وهو في بيته حتى إن كان ما يقرأ قرآن قاعد هكذا يحس براحة في رمضان. فقال هذا الشخص يا ليت كل نعم لو كان رمضان كل أيام العام كانت رمضان لكان خير. هل يخفى الله هل يخفى عن الله المصلحة والحكمة؟ لو صارت كل الأيام أيام رمضان شيء واحد أذكر به فقط، هل ستجد اللذة التي تجدها عندما يغيب عنك شهور ويأتي مرة ما يقال زر غبا؟ ها؟ تزدد حبا. لو كان أيام كلها رمضان ما صار الشوق هذا من عند الناس، جاء رمضان جاء لأنه غائب 11 شهر يغيب ويأتي مرة، هذا فقط من المصالح يعني والحكم لعلها، والله أعلم. فينبغي الرجل أن لا يستدرك على القدر وعلى حكمة الله. نعم ولا على حكمة الله. ليت لو كان السارق يسجن 10 سنين خلاص تقطع يده تعطل اليمين يتعطل عن خدمة أهله ويتعطل عن هذا، عياذا بالله. الطعن في حكمة الله كفر، هو أعلم حيث شرع قطع يد السارق ورجم الزاني المحسن، أعلم هو عليم حكيم لا إله إلا هو. طيب نعم هؤلاء نعم هؤلاء معترضين كافرين بنبوته، يقول من دلائل أنه ليس بنبي أنه ينزل عليه القرآن منجلا، وقال يعني لو أنزل جملة لكان حق، لكن ما دام نزل من الجملة هذا يدل ليس نبي، هذا ما اعتراض على الشرع والتشكيك في النبوة، نعوذ بالله، الاعتراض على الشرع والتشكيك في النبوة، وتستعمل أيضا في باب النهي عنها إذا استعملت في كذلك المعصية بالاحتجاج بالقدر على المعصية. يقول لو والله ما قدر علي ما زنيت، لو والله ما قدر عليك أنا ما شربت الخمر، هل يقبل هذا؟ أي هذا لا يقبل منه. طيب كيف تقول في آدم حينئذ لما قال كما خرجه البخاري في صحيحه أنه لقي موسى فقال يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال أنت يعني كريم الله، وكما قال له خط الله لك التوراة بيده، أتنوني على أمر قد قدره الله عليه قبل أن يخلقك، قبل أن إيش يخلقني بأربعين سنة؟ نعم، أو كما قال، فكيف الجمع بينهم؟ يقول كيف تلومني على أمر قدره الله عليه؟ ما احتج على الذنب، على العقوبة، على المصيبة، على المصيبة. وان بعض نزع عنها يجوز لمن تاب واناب الى الله ان يحتج، وهذا محل نظر وتأمل لانه يفتح باب، قل ما الذي يجعله هنا يجوز وهناك لا يجوز الى اخر. على كل حال احتج يقيب المصيبة وهي الاخراج، انه مقدر ان يخرج. نعم، فلا يصلح أن تحتج بالقدر، بذات القدر، نعم، بالمصيبة. يعني أنت ترى تشعر العقوبة التي تأتيك أحيانا، ما حد منا ما يحصل له، قد يحصل معصية وتجد أثر لهذه المعصية، يعني أثرنا لهذه المعصية، فحينئذ بعد توبتك تقول ما حصل من مثلا نقص في الثمار أو في مزرعتي وفي تجارتي بسبب أنه قدر الله علي هذا النقص، لكن لا تقول لأني عصيت، يعني تحتج أن القدر هو الذي جعلك تعصي، أصلا هذا مسلك مبتدع، من يستمر على المعصية ويقول إيش مقدر عليه، لأن آدم أصلا ما قال هذا الكلام إلا بعد التوبة، قال قبل التوبة ولا بعد؟ ولأجل المصيبة بعد التوبة. أما اليوم قبل التوبة تسمع من ينصح الشخص ويقول أنا عارف نفسي أني خلاص من أهل النار، يبلغ به الجهل لهذا الحد، يقول عارف نفسي خلاص مهما سويت سوء ظن بالله بأقداره سبحانه وتعالى. طيب، ومتى تجوز لو في الأمر المستقبل؟ كان يقول لو ذهبت إلى خالد تجد عنده المال لا بأس. طيب، هل يجوز لتمني أمر مضى؟ التمني فيما مضى ينقسم إلى قسمين، مشروع استعمال لو فيها وغير مشروع، شيء مضى. ما هو المشروع في شيء مضى وما هو غير مشروع؟ غير مشروع هو أي تمني محرم. يقول لو يقول أحد الفجرة لصاحبه المرأة دين خليلة. لو كنت قبل قليل هنا لقابلت هذه الفتاة معي وجلست معها. شف نعم ذاك تحسر على الماضي. قال لو جئت معك معنا قبل قليل لفعلت مثلك وجلست مع هذه المرأة وفعلت هذا تحسر على فوات معصية. هذا جائز؟ غير جائز، نعوذ بالله منها. تمنى المعصية وتكون مشروعة إذا تمنى أمر خير فاته. لو استقبلت من أولي ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أي نعم إنما الدنيا لأربعة نفر، أو كما قال يقول لو كان لي من المال كذا وكذا لفعلت، وهما في الأجر سواء. فهذا باب يجوز فيه، والخبر المحض كذلك. نعم طيب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يعني في صحيح مسلم، قال وهذا تتمت شرح الحديث لأن سنتقل المسائل. فصدر الحديث قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. نبدأ الآن لأن ما ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى. بسم الله. قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم المؤمن القوي، يحتمل أنه يراد القوي في دينه وإيمانه، ويحتمل أن يراد القوي في بدنه. ولكن الصحيح أن المقصود القوي في إيمانه، القوي في إيمانه. وليس القوي في بدنه، فإن لا أعلم الآن عن أحد من الصحابة أنه كان يقوي بدنه مطلقا ليكون أحب إلى الله، ليكون أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك يا عباد الله لأن النبي قد قال في صحيح مسلم أيضا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الأجسام حين تكون قوية وحين تكون جميلة، وحين تكون ذات لون حسن، كل هذا لا ينظر الله إليه. فقال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا جمعت هذا الحديث ما حديث المؤمن القوي عرفت أن النظر في ذلك إلى قوة إيمانه في قلبه، وما هو من مقتضى ذلك الأعمال، من مقتضى ذلك الإيمان من الأعمال الصالحة التي تدل على قوة إيمانه. مثاله مؤمن يأتي في الصف الأول بعد ما يسمع المؤذن يتوضأ ويأتي في المسجد ويبكر ويأتي في الصف الأول ويردد وراء الأذان ويقوم من فراشه كأنه السهم على المغسلة فيتوضأ، وآخر يأتي في آخر الصفوف ويقضي الصلاة ولا يعتني بالسنة الرواتب، وإذا صلاها نقرها، نقر الصلاة، فما عنده قوة في إيمانه تجعله يسابق في الخير. فأيهما مؤمن قوي وأيهما مؤمن ضعيف؟ الأول الذي كان من مقتضى إيمانه القوي أنه سابق في الخيرات، حافظ على سر الراتب. قد نص على العلماء قال الذي لا يعتني بسر الراتب يعني يهملها، فهذا يدل على عياذا بالله قلة دينه، على قلة دينه لا يعتني بركعتين بعد قبل الفجر، ركعتين بعد إلى آخره. ولا أرى يعترض عليه بقول أفلح إن صدق في حديث البخاري، لأن الغالب في الناس أنه لا يأتوا بالصلاة على الوجه الذي قاله ذاك الشخص. نعم، سيكون خلل، والخلل كيف يعوض؟ بالسنة الراتبة. فهو ما علمه أن السنة الراتبة تكمل النقص لا يهتم بها، مع أنه يخاف من هذا النقص الذي في أصل فريضته، يخاف عليه منها، وذلك لا يهتم بالسنة الراتبة. فهذا يدل على قلة دينه كما قال بعض العلماء، وضعف إيمانه لا يحافظ السنة الراتبة. ولكن الإمام أحمد قال في الوتر لا يترك الوتر إلا رجل سوء لا تقبل شهادته. وبخ رجل نزل ضيفا عنده فرأى الماء مثل ما كان ولم يصلي، فقال طالب حديث ولا يكون له ورد من الليل، فلتجده يقوم الليل يصوم النهار يأتي الصف الأول يثابر على مراجعة القرآن ولحضور كل درس، فتجده في هذا النوع ما دام انه مخلص في ذلك، مؤمن قوي. طيب، فإذا قال قائل أيهما أحب عند الله؟ مجاهد درب نفسه حتى صار قويا ليفتك بالعدو، ومجاهد أهمل الإعداد. ستقولون إيش؟ الأول. فلو قال إذن المؤمن القوي في بدنه، هذا يختلف. ليس القوة المطلقة، إنما القوة التي هي مقتضى الإيمان تعين على طاعة الرحمن، هذا إذا اختار العمل بما يقويها نعم فيكون مأجور، فيكون إيش؟ مأجور. نعم، أو استعمل قوته في الخير كما فعل موسى لما رأى امرأتان تذودان، قالتا لأبيهما إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأن موسى استعمل قوته في الخير، فعل خير، استعمل قوته في الخير أو قوى نفسه ليستعمل قوته في الخير. طيب، ولذلك أنا أعنف لما أرى صورة لمن يسمون بكمال أجسام أو الذين يحملون أثقال ويكتبون تعليقا على هذه الصورة المؤمن إيش؟ القوي. يعني ليس المقصود تنفيخ العضلات والتباهي بها، المقصود أن تكون قوي فيما هو مقتضى أو يقتضيه الإيمان. نعم، فرجل مثلا ربى إرادته لتغلب هواه، إرادته في الخير، فيعلم أنه لو صار دائما يعداد يشبع، كل ما يأكل يشبع، يأكل كثير وعنده مال يستطيع يأتي بألذ الطعام، يأتي من هالمطاعم التي هي تفاخر بطعام اللذيذ الفاخر، يستطيع، لكنه ربى إرادته على القوة فصارت تناديه مرة نفسه في وقت جوع أن يشتري طعام كذا وكذا فترك، المرة الثانية ترك، المرة الثالثة ترك. وليس يتقرب الله بترك الطيبات، لكن أحيانا حتى تنفق من النفس، فهذا رب إرادته على ما هو من أكثر الإيمان. يقول ابن عساكر كثرة الطعام يعني لطالب العلم تولد البلادة، لأن ذاك أدمن كثرة الطعام مع السنين، وليس مرة كان في وليمة وتوسع شيئا ما لا بأس، لكن يدمن، فإن هذا يولد إيش؟ بلادة، يولد بلادة. يعني قل إن شئت، وأنا لا أعرف الطب كثيرا، لعل الدم إذا اختلط بالدهون يثقل، وإذا ثقل صعود في المخ لتحليل المعلومات يضعف، المهم يولد بلادة، ولا يكون كالدم المعتدل إلا صاحبه يأكل أشياء معتدلة، نعم، ليس فيها كثرة. فهذا ربه إرادته على الجزء على الحزم، فصار قوي في إرادته، قوي في بدنه، لأنه يقوى على الصلاة لأنه ترك الطعام، وصار قوي في الذهاب، ما صار يعني عنده كسل يمنعه، ولذلك خفف من طعامه وفعل ما من مقتضاه تقوية الإيمان لفعل الخير، هذا هي القوة المطلوبة. إذا الأصل القوي في إيمانه، ومن أثار ذلك أنك تجده في الصف الأول في الصلاة، أنك تجده يعني يكظم نفسه عند الغير، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من إيش؟ يملك نفسه عند الغضب. فإذا يكون قوي في إيمانه، ومن مقتضى ذلك ترك الغضب مثلا أو آثاره، ترك أو القيام بمهمات الدين، الصف الأول إذا أذن يرد وراء الأذان، يستطيع ينكر المنكر لا يستحي في الحق، يقول يا أخي هذا منكر، هذا قوي، الآخر يجب ضعيف، والقوي قد يضعف أحيانا، لكن نتكلم على حاله الإجمالية، الحالة الإجمالية كما قال بعضهم من أئمة سلفنا، يقول كنت دائما أرى النبي وأظن مرة ما رأيته، لأني رأيت منكر وجبنت كذا أني أنكره يعني، فجبنت فحرمت الرؤية. فالمقصود أنه ينبغي المسلم للمؤمن أن يكون قويا في إرادته، قويا في بدنه فيما هو مقتضى الإيمان، والأول الأصل قويا في إيمانه. طيب، إذا هذا الحديث المؤمن القوي أحب، يدعوك إلى أي شيء؟ إلى تقوية بدنك، إلى تقوية إيمانك، إلى تقوية إيمانك وتقوية بدنك فيما من شأنه القيام بمهمات الدين، ثلاثة اختيارات. الثالث تقوية إيش؟ إيمانك، بأن إيش؟ تقوم الليل صم نهار، تقوي إيمانك، تجلس مع الصالحين، تجلس في حلقات العلم، تدبر كتاب الله، تنعزل عن الفساق والماجنين، تنبع في إيمانك، جلوس معهم، النظر، تترك منكرات النظر، تترك منكرات الكلام واللغو، حتى تحافظ وتقوي إيمانك، تقوم الليل تدبر في خلق السماوات والأرض إلى آخره، فتكون هنا قويت إيمانك. فإذا فعلت سبب الضعف استغفر وذكر هذا الحديث، سبب الضعف أنك مثلا جاءك شيطانك وقال الآن تسلى، اجلس مع هذا الصديق السيء والغو معه، تسلى. فحينما تذكر هذا الحديث فكن مبصر حينئذ واستغفر، لأنهم وتذكر خالفت الحديث، لأنك فعلت المقتضى تضعيف إيمانك وهو الجلوس مع المعجنين، لأن الإنسان يضعف أحيانا مع جليسه في الإنكار عليه، فلا يجلس إلا مع صالح حتى يعينه. فذكر هذا الحديث استغفر قال الله يريد مني أن أكون مؤمن قوي وجلوسي مع فلان الآن يضعف في إيماني استغفر الله ما عاد بجلس معه جلس مع صالح مرة ثانية فاتوا قيام الليل أمس قال الله يحب مني أن أكون إيماني قوي وأنا لازلت في الفراش أقوم حتى أذن الفجر وصليت إلا ركعة وركعتين استغفر الله سأعمل بالحديث أحسن اليوم سأقوم ربع ساعة أمس ما قمت إلا خمس دقائق ليتقوى إيماني فأكون مؤمن قوي. إذن من آثار هذا الحديث على المسلم أن يفعل ما من مقتضى تقوية إيمانه وتقوية بدنه فيما من شأنه القيام بمهام الدين كحزم إرادته حتى لا يصبح يأكل كثير فيصبح فيه غباء وفي الاستنباط يثقل عن الاستنباط يجري في اليوم أو في كل أسبوع مرتين يقول أنا على أهبة أي وقت يناديني فيه ولي الأمر للجهاد سأكون على أهبة حتى لأن الجهاد يحتاج إلى جري وللعدو أمسك بك فتك بك يحتاج إلى هجوم إلى جري وهكذا الصف الأول يقول أحس لما أكون ثقيلا وآكل كثيرا أتهاون بالصف الأول وأكون خفيفا في بدني يكون عندي قوة أأتي الصف الأول بسرعة بعد الأذان هكذا فيكون ما من مقتضاه يعني فيما يقوي بدنك وإرادتك القيام بمهام الدين وكذلك الإيمان برب العالمين إذا هذا الذي يتلو الكتاب صباح مساء كتاب الله ويتدبر ويدرسه هذا يتأمل منه أن يصبح مؤمن قوي إذا عمل بما سمع أو قرأ وكذا إذا ما عمل ما سمع في حلقات العلم وفي السنة أي ثم قال احرص على ما ينفعك وقد شرحنا ذلك نعم إذن لنأخذ المسائل قال وإذا أصابكه الشاهد شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا لك وكذا ولكن قل قدر الله قدر الله قدر الله قدر الله وما شاء فعل استحضر أن الله قدر ذلك ما فائدة أن يقول في نفسه أو ينطق قدر الله هي لأنه يذكر نفسه بالحال الذي هو ضدها من سماعه واستماعه لوساوس الشيطان التي تشغب على الإيمان بالقدر فيقول قدر الله وما شاء فعل نعم فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني ما يلقي في النفس من الحسرة والندم والحزن وهل الشيطان يحب منك أن تكون حزين ما الدليل قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إيش يفعل الشيطان يأتي بكل وسيلة ليلقي في قلبك الحزن لأنه يعلم أنه لو صار في قلبك حزن ونكد قيامك بمهام الدين يضعف ولا يضعف قراءة العلم تفتح كتاب زي أمس تقرأ 10 صفحات كم ستقرأ سطرين أو 3 تغلق كتاب لأن عندك حزن هم فالله نهى عن الحزن قال ولا تحزن الحزن يضعف القوة التي لازم القيام بمهام الدين الشيطان حريص على الحزن ألم ترى أنه قال سبحانه وتعالى في النجوى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا قالوا مفسرون يعني كان المنافقون إذا مر صحابي كذا يدخلون في قلب الحزن إيش يسوون يعني يتكلمون عليه شوفوا الصحابي كذا فربما وقع في نفسه إيش يقولون عليه فنوه أولئك وما هم بضار وما هو بضارهم من شيء الله أكبر فإياك أن يقل الشيطان في قلبك الحزن أحيانا يقل في قلبك الحزن بأمور نقاش قديم صار بينك وبين شخص ويذكرك فيه حتى تحزن ليش قال لك كذا؟ أذكر قبل 20 سنة ترى قال لك كلمتي قدام الناس ليش يقوليها؟ الشيطان يقولها فشيته يعني نسيته فيذكرك به تحسن. فإذا حسنت ضعف قيامك بمهام. فانظر تناسب الحديث سبحان الله المؤمن القوي. ثم آخر قال فإن لو تفتح عمل الشيطان لأن من شأن عمله تحزينك بتشغيبك بإيقاع التشغيب في قلبك على القدر فتضعف عن مهام الدين بعد ذلك. ليش سويت ليش فعلت ولي تجارتي ما خليتها عند فلان وليش؟ فإذا بك ضعفت عن الخشوع في الصلاة ما تصبح عندك قوة على الخشوع لأن فكرك مشغول بحل تلك المسألة التي ولدها الشيطان من اعتراضك على القدر. لا خشوع ولا تجمع للآخرة ولا تبحث عن أرملة ومسكين لتساعدهم دائما مشغول بها الحزن هذا خطأ خطأ كبير يقع فيه طلاب العلم يستجيب لتحزين الشيطان لقلوبهم فيفقد الكثير من العمل والعلم. لأن هي طالب العلم يحضر ويسمع علم كثير طالب العلم لكن عند التنفيذ ينثني. من أسباب ذلك تحزين الشيطان له يذكره بالمآسي مع زوجته يذكره بالمآسي حتى مع قهر والده له لكي يوقع في قطيعة الرحم ثم يوقع في الحزن بسبب إلى آخر. وإن من أعظم أغراض الشيطان في المعاصي هذا هو من عبد الذي عصى الله يحصل في قلبه حزن وحسرة إن كان مؤمن وينشغل بها عن القيام بالمهام الأخرى الدينية. فالمؤمن يعلم أنه مهما أتى من الذنوب فإن علام الغيوب يغفرها له. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. طيب نقرأ نسمع المسائل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو فيه مسائل
تفسير الآيتين في آل عمران.
طيب الأولى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا هذه الآية الأولى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا أي ما أخرجنا ما قتلنا لكن الله أبطل ذلك. قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا من قال يعني ولدي لو أنه قعد ما ذهب مع رفاقه للنزهة به لما مات هل يقبل قول هذا؟ يقال لو أنه قدر الله عليه الموت سيموت وهو في فراشه. وقد ذكرت لكم قصة كررتها عليكم كثيرة وأني رأيت طفلا في 16 من عمره يحتضر على فراشه. قال لأمه أسمع طنين في أذني بعد الغداء أثناء الغداء ثم تمد على الفراش وأخذ ينازع ودخلت عليه في المنزل وهو ينازع ثم توفي. هذا الولد الآن ما خرج إلى بركة ماء فغرق فيها ولا حادث سيارة ولا سقط في بئر وهو يتنزه مع شبيب مع فتيان مثله ولا شيء في الفراش توفي. إذا لو كان موت مقدر عليه سيموت وهو على فراشه تعددت الأسباب والموت واحد. من لم يمت في بالسيف ما مات يعني انفجر الطائرة ومات سقط الطائرة ومات. يقول يا ليت فاتت الرحلة. لا إله إلا الله. أتعلم أن في هذه اللحظة لو كتب الله عليه الموت يهيئ له أي سبب له ولو بانقطاع عرقه في داخل بدنه ثم يتوفى ولو لم يكن في تلك الرحلة ولو لم يكن بارزا في ذلك المكان. سيحدث الله له شيء أو يتوفى في فراشه كما مضى. انظر نبي الله صلى الله عليه وسلم كم غزوة خرج مع الصحابة، كم تآلب اليهود والكفار والمنافقون لقته، أنجى الله من هذا وهذا 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 هذا، بلغ 63 ثم توفي وهو في فراشه في بيته، وقيل مات شهيدا من أجل أن تلك اليهودية سمتها. المقصود أنه كما قيل من لم يمت بالسيف مات بغيره، هذا من المقدر أن يموت، مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، كان هذا حق، ما قتلنا ما قتلنا، أعوذ بالله، إذا جاءكم الموت ادفعوه. إذن هم يريدون دفع القدر بقولهم نعم لو كانوا معنا نعم ما ماتوا ولا قتلوا، الذين قال إخوانه قعدوا لو طاعونا ما قتلوا. دفع القدر عندهم كيف يكون؟ لأنه مجرد أنه ما يخرجوا، فبين الله لهم أنه لو قدر أن يموتوا هل يستطيع الواحد منهم يدفع الموت وهو قدر؟ لا يستطيع. طيب اقرأ.
قال الثانية: النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء.
نعم، النهي الصريح عن قول لو أني، قلنا هذا فيما يصيب، لأن تفتح وساوس الشيطان في الاعتراض على القدر، فهذا نهي صريح، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز للرجل أن يقول بشيء أصابه، حادث أصابه، قال يليتني ما جيت من هذا الطريق، أعوذ بالله، يليتني ما جيت من هذا الطريق، لو كنت في طريق ثاني بتجيك نفس الصدمة، الله مقدرها. يعني أذكر لكم قصة له. شخص كان على عادته مهندس في أحد المصالح الحكومية، أذكر على عادته، لكن يتأخر بحكم أنه يعني كل يوم يجي 5 ينتظرون عياله على 5 يتغدى معهم. المهم يوم فقدوه، تأخر تأخر تأخر، جاء الليل ما حضر. سبحان الله العظيم، الآن لم يدخل في هاوي اختيارا، ولم يدخل في مكان خطر بسيارته، هو في مكانه في طريقه وماشي معتدل، كان انفجرت أو انحرفت سيارة من المسار ذاك، وتركت السيارات اللي في الشارع كله وعددها آلاف أو مئات، اختارت سيارته والمكان الذي إذا صدم فيه توفى، فصدمته وتوفى. ماذا تقول في هذا؟ ما فعل أي شيء، مكانه طرقت من المسار، كنا تبحث السيارة وين قدرها، هنا قدرها بأمر الله، تركت السيارة خلفه ولا أمامه، عن يمينه عن شماله، ضربته. ايش معنى هذا؟ لا ينبغي الإنسان أن يشغب بكلمة لو، يقول قدر الله وما شاء فعل. الآن هي على رأس اللسان، ثم إذا ببعضكم ينطق، بعضكم ينطق، قال نتيجة إهمال. يجوز في الإهمال من الولد أو الخادم أن ألومه لإهماله لا لي عارض القدر، فرق ولا فيه فرق؟ أبو بكر الصديق أليس مقدر أن ضيوفه ما يتعشون؟ كما في صحيح البخاري الحديث مقدر، ليه جاء وعنف على ولده؟ فرط، رأى أنه فرط. فإذا ما التفريط جائز أن تقول ليش تأخر ضيوف، لا تأخرهم بعد كذا، يعني إيه لا يجوز الولد أن يعق أبوه حينئذ أو يعق الشريعة بغير علم، فيقول أبوه لا يجوز الكلام ذا، خلاص قدر الله شفعل، مش هي بنج يستعمل هؤلاء المفرطون ليسكن اللون عليهم يلومون، لكن ينتبه يحذر هذا المتلون على هذا المهمل أيضا، أن قد يقذف به الشيطان إذا في وادي أي أن الإهمال وحده هو هو يلومه ليصلح بعد ذلك، ما يلومه من أجل وقع، انتبه لما سيقع بإهماله وبغير إهماله واقع واقع، لكن يلومه تربية أن لا تصنع ذلك مرة أخرى، لا لأن الأمر لن يقع إذا قدره الله، نعم، طيب اقرأ.
قال الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
نعم، يفتح عمل الشيطان، فإنه يجر كلمة لو تلوم على القدر وفتح عمل الشيطان الوسوسة والتحسر والندم واعتقاد أنه لو ما حصل هذا لما وقع القدر، نعوذ بالله، ويعلق الأمر بذاك الأمر، وهذا من الاعتراض الذي نهى عنه الرب سبحانه وتعالى. نعم، الإرشاد.
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.
نعم، الكلام الحسن مطلوب، البعض أي شيء يأتي على طرف لسانه يذكره وإن كان مكدرا على أخيه لا يهتم، المهم يتنفس بالكلام، جي الولد صايرت له مصيبة، الولد تكسر وحصل له، ما يقول أمام الوالد قدر الله ما شاء فعل، يا والد اصبر، هذا مطلوب شرعا، لا يحسن، يقول انت أسر الله يدك ليش تأذن له يروح مع الشباب ذول، والوالد مصيبة الآن، فرط الوالد، قل لك هو ليس وقته، تعلم الكلام الحسن، ليس وقته الآن، ها تزيد حسرته وتزيد، قل هذا مكتوب عليه قبل. نعم، من جهة النصح إذا هدأ في مستقبلا تومئ له بقصة، ينبغي الإنسان لا يرمي بفلذة كبده مع أي شخص، يقول بتنزه وردي مع من تنزه، مع فلان فلان، وقد رأى عليه علامات الطيش، رأهم مرة في يسرعون بالسيارة بطريقة، تروح معه ولا لا تروح، ما يصلح، روح مع ذول صالحين إلى آخره، هذا للإصلاح للتربية الحسنة، أما يظلم في قلبه نار الحسرة وكمد الندم بعبارات لاذعات توقع في قلبي حسرات ثم حسرات، هذا لا يصلح، لا يصلح للمعزي. نعم.
قال الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
لا يكفي الحرص على ما ينفع، لأن من حرص على الشيء الذي ينفعه في أمر الدنيا والدين لكن من غير التوكل على رب العالمين والاستعانة به فإنه يخفق، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رجل حزم وعزم أن يغض بصره خلاص عن النساء، مهما كانت المرأة كاشفة عن فاتنها وجميلة وتأخذ الناظرين وتسحر أعينهم، يقول مهما كانت لن أنظر، وبدأ يعتمد على قدرات نفسه من يغض بصره، هذا ينجح ولا يفلح ولا يخفق، حتى يتوكل على الله أنه هو الذي يمده بالقوة في غض البصر سبحانه، حينئذ يفلح. وذلك لم يلاحظ المعنى أحد المشايخ عندما أرسل له الشاب كأنه تائب أو كأنه مريد الخير، يقول: يا أيها الشيخ لا أستطيع غض البصر ما أستطيع يعني شيء جديد من فكر المغناطيس. ما أستطيع ما أستطيع. فقال له يعني أظن الشيخ يعني لا تفعل أو ينبغي أن يلاحظ أن لعل الشاب ذا كان عنده بعد الهداية أو بعد اعتماد على قدرات نفسه من غير التوكل على الله. ولذلك الله نبه على هذا في سورة الفاتحة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. لو قال لو كان لما فائدة الاستعانة به لما نبه ولا لم يرشد على التبرؤ هذا من الحول القوة إلا بمعونته لقال إياك نعبد لكن وإياك نستعين. تريد حقق خشوع الصلاة وما توكلت على الله أن يعطيك الخشوع ما يمكن تخشى 20 سنة تجاهد نفسك لا يمكن. تريد جاهد نفسك لتصبح من أهل العلم تفهم النصوص توكل على الله في فهم النص أن الله هو يبلغك فهمه ليس قدراتك وذكائك. فهذا يكسر النفس الطامحة للعجب فإن العجب مفسد للقلب ويفساده لطالب العلم عظيم. فنذكر أن كل شيء بأمر الواحد جيد. قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله ما قال بعضه. نعم.
قال السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز
لقوله ولا تعجزن. طيب العجز المنهي عنه الإنسان شرعا العجز الذي لا يملكه أو الذي يملكه وهو مختار فيه لا يمكن عقلا ولا شرعا أن يلومك الشرع أو أن ينكر عليك العجز الذي لا حيلة لك فيه. كان تخاطب بقولك لا تعجز لا تهرم يعني كيف أموت ولا شاب هو بيدي الأمر لا بد يأتيني يوم ضعف فلا أستطيع أن أدرك الأمور ولا أستطيع أن أمشي إلا إن شاء الله ومن بعد قوة ضعف ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذا سنة كونية. فلا يمكن إذا قال لا تعجز لا تصبح عاجز فيما ليس لك اختيار فيه لا تهرم. إذا مالك مالي إلا إذا كنت أظن أني سأهرم أن أفعل تلك الفعلة القبيحة والجريمة النكراء. في ذلك الرجل الذي أحس أنه بدأ يأتيه الزهايمر وسيعجزه عن إدارة شركاته الكبرى وهو من أثرى في الأرض فذهب حتى لا يعجز وانتحر. لا أريد أن أعجز قال دائما أريد أن أكون في قوتي ونشاط. إذا لا تعجز لا تفعل الأشياء التي من مقتضاها حصول إيش العجز والكسل كمن أجاب الشيطان في قوله عند القيام للقيام الليل أمامك ليل طويل فنم العقدة فتعاجز فسمع قوله أمامك ليل طويل فنام وما قام تعاجز. يعني الفرق بين العجز نفي القدرة مع عدم الحيلة والتعاجز الذي يكون له إيش حسب في العجز هذا المنهي عنه. نعم يعرف أن كثرة الطعام قبل النوم إيش تولد الثقل عن إيش قيام الليل. يقول يا أخي لا تكثر ستعجز عن قيام الليل لا تكثر أكل قبل النوم. وفي هذه المناسبة يعني التي كثير ما تكلمنا فيها لأجل المصلحة العظيمة فباب الطب أو علم الطب كما ذكر ابن عبد البر أو نقل أنه أفضل علوم بعد علم الشريعة لأن البدن آلة العبادة. بما أن الإنسان أحيانا يصيبه العجز أو العجز عن ملك نفسه في طعامه يأمر أهل بيته تدريجا بتقليص طعامه. فكان يأمر بالأخذ من الطعام 3 مرات يعني يأتي بالطبق ويأخذ مرة ومرة ومرة، طيب يقلصها إلى مرتين وثلاث ربع، مرتين وربع، مرتين إلا ربع، مرة مرة إلا ربع، حتى تدرج المعدة في ليش الصغر، ثم أنه يبقى يجاهد نفسه على هذا مستعينا بالله متوكلا عليه، ويأمر أهل بيته ألا يزيدوا في الطبخ على هذا المقدار، حتى إذا قال أين الباقي وخلاص انتهى، يقول إذا منام رحنا رحنا لا يجد. أما أن يوضع له اثنين يكون ثلاثة في البيت أو خمس، ويوضع في القدر طعام 60 أو 40، فكل ما اشتاقت نفسه وجد، كل ما اشتاقت نفسه وجد، فهذا كيف يكون الأمر معه؟ فعلى أهل البيت حينئذ أن يطبخوا إلا بمقدار يكفيهم على هدي الصحابة الذين كانوا ما يدمنون الشبع رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح.
باب النهي عن سب الريح، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ علاقته أنه يجب على المسلم أن يعرف يعلم أن من كمال توحيد الربوبية الواجب عليه، نعم، أن لا يلقي بالملامة على ما الشيء الذي لا اختيار فيه كالحر والحمى والريح، فهذه إذا حصل منها ضرر، والمطر إذا نزل برد شديد كما نزل في المدينة قبل أيام، فلا ينبغي حينئذ أن يسب المطر، أن يسب، لأن لو كان عنده توحيد كما ينبغي فإنه يعلم أن هذه الأشياء سخرت بأمر رب الأرض والسماء وليست بأمرها هي، فمن كان عنده توحيد فحينئذ يطرح من قلبه التعلق بهذه الأشياء أنها تضر بنفسها، ولما سبها إلا اعتقد أنها ضرت بنفسها، لو كان يعتقد أن الله أمرها لعلم أن الساب لها ساب للآمر وهو لا يشعر، كالدهر مثلا بعد ذلك نكمل.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
فلو تأملت النصوص في هذا الباب لوجدتها كلها متفقة على أنه لا يجوز سب كل ما لا اختيار له فيه، إن وجد منه ضررا كالدهر والريح والحمى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى، قال لا تسب الحمى، ونهى عن سب الدهر، قال يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وكذلك الريح كما في حديث عبد الله حديث أبي بن كعب قال لا تسب الريح صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يستنبط من مجموع ذلك أنه لا يجوز سب أي شيء لا اختيار له، كمن يسب السيارة إذا توقفت فجأة، كمن يسب يعني البرد، كمن يسب المطر والبرد ويسب الطوفان والزلازل والحر ونحو ذلك. فدين الله يعرف إما بالتنصيص كحديث لا تسب الريح، وما بالاستنباط، استنبطنا من عدم جواز سب الريح سب كل شيء ليس له للعبد فيه اختيار، للي ذلك الشيء فيه اختيار، وذلك لأن الأمور كلها مقاليدها بيد العزيز القهار. فإذا سببت ذلك الشيء الذي لا اختيار فيه سببت الفاعل حقيقة. ولذلك ترى أو تنظر إلى قول الله يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، إذا نظرت إليه علمت هذا المقصود. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
لا، هذا الحديث صححه الترمذي، وفيه إشارة أن العلماء يقبلون تصحيح الترمذي لأنه عالم وهو تلميذ البخاري، وكون معروف بالتساهل فهذا لا يعفي الرجل من قبول حكم على الحديث، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما قرر علامة الألبانية وهو من كبار المحدثين في هذا العصر. الله قال: فاسألوا أهل الذكر. فكون وجد تساهل في بعض الأحكام لا يعني أن لا تقبل، الأصل تقبل كلام الترمذي حتى يتبين لك تعليل الحديث لأنه عالم. ألم ترى لهذا الجهبد المحدث الفقيه الإمام مجدد محمد بن الوهاب قال صححه الترمذي؟ هذا عمل العلماء يطيعون رب الأرض والسماء في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: المسألة التي ليس فيها عندي دليل جعلت فيها الشافعي حجة بيني وبين الله، يعني قوله، لأنه من أهل الذكر الشافعي. نعم اقرأ. اقرأ. نعم. قال: لا تسبوا الريح، الأصل في النهي التحريم، ولا هنا ناهية، والفعل تسب مجزوم بحذف النون، والواو فاعل، والروح مفعول، والريح مفعول به. ما قال لا تسبون، قال لا تسبوا. لماذا حذفت النون؟
للنهي،
لأننا ناهية، فعل هذا مجزوم، كيف علامة جزم السكون؟ لا، حذف النون. طيب، والسب هو الشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه ذلك، هذا يسمى سب. فيطلق السب على الدعاء على الشخص. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، لما دخل عليه رجلان فكلماه في شيء فغضب فسبهما، هذا محمول على الدعاء عليهما، على الدعاء عليهما، كما في حديث آخر
النهي عن الصلاة
قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، فإنه لا يدري، يذهب فيدعو الله فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه: اللهم اهلكها، اللهم اقسم ظهرها، وهي نفسه، لأنه لا يدري ما يقول. فحينئذ ينبغي أن إيش؟ أن يترك الصلاة ويرقد، يأخذ حظا منه. فقال: لا تسبوا الريح. وذلك لأن الريح لا اختيار لها، إنما هي مدبرة كما جاء في النهي عن سب الدهر وسب الحمى ونحو ذلك. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، يعني ليس مطلق الريح تقول هذا الذكر. بعض الناس أول ما يشوف ريح ما صارت ما شاف منها كراهة مباشرة، أول ما يشوف ريح يقول اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. هذا لو جاء النص مطلق نعم، لكن بحسب هذا النص ينبغي ألا يقول ذلك إلا إذا رأى ما يكره. فيقول في النبي قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. الريح نفسها، فإن الريح فيها خير وفيها شر، شرها ما هو تقلع البنيان وتعطل المعايش، وخيرها تنقل اللقاح، وخير ما أمرت به، فالآمر لها هو الله سبحانه وتعالى. فيسأل خير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر، ونعوذ بك من شر هذه الريح. فقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم.
في رواية عائشة عند مسلم كان إذا عصفت الريح قال.
أي نعم، هذا الذي أقصده. إنما دام أنه جاءت رواية مطلقة أنا أتكلم بالنسبة لهذا، فحينئذ بما أنها جاءت رواية مطلقة كما في صحيح مسلم إذا عصفت الريح قال، فحينئذ يكون هذا من دعاء الريح مطلقة، سواء رأيت ما تكره أو لم ترى. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. نعم. ونظرا لقيامنا بمهمة عمل الأيام القادمة فسيكون أول لقاء إن شاء الله يوم الخميس بحول الله وقوته، على ترتيب جدولي إلى أن ننتهي من هذه المهمة ونرجع، سنخبركم إن شاء الله كيف يكون هذا الترتيب الجدولي، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر. الله